الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، معاشر الأحبة، إن هذه الشريعة التي بعث الله بها رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم متصفة بثلاث صفات، وهذه الصفات هي: الصفة الأولى البقاء، والصفة الثانية العموم، والصفة الثالثة الكمال. أما الصفة الأولى التي هي صفة البقاء في الشريعة الإسلامية باقية إلى قيام الساعة، كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه هو خاتم النبيين، وشريعته باقية إلى قيام الساعة. وقد روى البخاري ومسلم أن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول خطيبا، يقول معاوية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والصفة الثانية من صفات الشريعة أنها عامة للثقلين للجن والإنس، والثقلان هم أمته صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة. فإن كل إنسي وجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هو مدعو إلى الدخول في دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الأحمر والأصفر والأسود والأبيض، واليهود والنصارى والجن والإنس، كلهم مدعوون إلى الدخول في دين الإسلام. فإننا كما سمعنا قول الله جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ففي هذه الآية الكريمة إشارة إلى أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة في قوله جل وعلا: والله يهدي إلى دار، والله يدعو إلى دار السلام، أي يدعو كل أحد إلى الدخول في دين الإسلام. وفي قول الله جل وعلا: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، المقصود بذلك أمة الإجابة، فإن الذين هداهم الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم هم الذين استجابوا لدعوته صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دينه الحنيف، فكانوا من المسلمين. والدليل على شمول دعوته
credit remaining 14 pounds 72 pence.
Thank you. والدليل على شمول دعوته صلى الله عليه وسلم للناس جميعا ما جاء في قول الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويدخل في الناس عموم الناس، فدعوته صلوات ربي وسلامه عليه شاملة لجميع الناس. كذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار عياذا بالله. الواجب على جميع المكلفين وعلى سائر المخاطبين أن يدخلوا في دين الإسلام وأن يستجيبوا للدعاة إلى الإسلام، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أقسم بربه جل وعلا في هذا الحديث قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهو رسول الله إلى الجن والإنس، هو خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي. فالواجب معاشر الفضلاء اتباعه والانقياد لشرعه وتعظيم أمره ونهيه والسير على منهاجه وطريقته، هذا هو الواجب على الجميع. كما قال الله جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والله جل وعلا قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الواجب على الجميع، أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله إلى الجن والإنس، هو رسول الله جل وعلا إلى جميع المكلفين، وهو خاتم الأنبياء. فالواجب اتباعه والانقياد لشرعه وتعظيم أمره ونهيه والسير على طريقته ومنهاجه. والصفة الثالثة من صفات الشريعة صفة الكمال. والله جل وعلا قد قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاء من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هو حديث صحيح رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة. كذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عند مسلم في صحيحه، وهو من أدلة الدالة على كمال هذه الشريعة. وقد جاء عن سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال سلمان: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فهذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على كمال الشريعة وتدل على استيعاب الشريعة بكل ما تحتاجه هذه الأمة. وكما جاء في حديث سلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فقال: أجل، لقد نهانا الحديث. وهذا يدل كذلك حتى في آداب قضاء الحاجة. فديننا كامل من صفاته أن هذا الدين دين كامل. كذلك ما ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا علي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. كذلك قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم، كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه. قال ابن حبان رحمه الله: معنى عندنا منه علم يعني بأوامره ونواهيه وأخباره وأفعاله وإباحاته صلى الله عليه وسلم. فهنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: تركنا، يعني معك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وتركنا وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. وهذا دليل على كمال الشريعة وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. وقال الشاطبي رحمه الله: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. فدين الإسلام معاشر الفضلاء دين شامل وكامل وباق إلى قيام الساعة، وهو صالح لكل زمان ومكان. فاحذروا معاشر الفضلاء الانحراف عن الدين والأخذ بالآراء الفاسدة والعقائد الفاسدة بزعم أن ديننا لا يصلح لزماننا أو لبلداننا عيالا بالله. وهذه الشبهة الشيطانية أثبتها إبليس في الناس أو في بعض الناس وعند بعض الناس من جهة أن ديننا لا يصلح لزماننا أو لبلداننا عياذا بالله. هذا انحراف عن الدين، وهذا اتباع لخطوات الشيطان ولطرائق إبليس. كما سمعنا أن ديننا كامل، وأن ديننا عام للثقلين، وأن ديننا باق إلى قيام الساعة. فالذي يقول أن ديننا لا يصلح لزماننا أو لبلداننا أو لأماكننا أو لأحوالنا، فإنه قد اتبع الشيطان واتخذ الشيطان عياذا بالله وليا حليما. فالواجب علينا معاشر الفضلاء التزام الإسلام كله والعمل به، والحذر أشد الحذر من الشيطان ومن خطوات الشيطان. فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أمر الخلق بالدخول في الإسلام، لذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه، كما جاء ذلك عند ابن أبي حاتم بن تسيني، أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: إذا سمعت قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ففي هذه الآية الله جل وعلا أمرنا بالدخول في الإسلام كله، وأننا نأخذ الإسلام كله، وأن نلتزم الإسلام كله، وأن نعمل بالإسلام كله. فهذه الآية فيها أمر ونهي، أمر بالدخول في الإسلام وأن نؤمن بالإسلام كله وأن نعمل بالإسلام كله ونعتقد أنه من عند الله جل وعلا وأن نلتزم الإسلام. وجاء كذلك في هذه الآية النهي، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهنا الله جل وعلا نهانا أيضا عن اتباع خطوات الشيطان، فإن الشيطان لنا عدو مبين. لذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين المصدقين برسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بجميع عور الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. والله سبحانه وتعالى معاشر الفضلاء، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أمرهم أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وأن يأخذوا بجميع شرائعه وأن يعملوا بجميع أوامره وأن يتركوا جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. فلما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان، قال الله جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي في العمل بمعاصي الله جل وعلا. فإن إبليس نعوذ بالله منه له خطوات، وإبليس ينفث في العبد وساوسه، وينفث في العبد حتى يتبع هذا العبد هذا الشيطان وما يمليه هذا الشيطان. ذلك قال الله سبحانه وتعالى ونهى: قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فلما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي في العمل بمعاصي الله، فإنه لكم عدو مبين. والعدو المبين معاشر الفضلاء لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر علينا. فهذه الآية الكريمة من كتاب الله جل وعلا فيها من الوعيد الشديد والتهويل الغليظ ما يجب على العبد أن يترك الزلل. فإن الله قال: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم من بينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن العزيز القاهر الحكيم إذا أعطاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناة. فاحذروا معاشر الفضلاء غضب العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ومن اتباع طريقة الشيطان وطرق الشيطان ما زينه الشيطان لبعض المسلمين من مشابهة الكفار في أحوالهم أو في صفاتهم أو في هيئاتهم أو في طرائقهم أو في أعيادهم. فإن الشيطان الرجيم قد زين لبعض المسلمين مشابهة الكفار من اليهود أو النصارى، مشابهة الكفار في أحوالهم أو صفاتهم أو طرائقهم أو أعيادهم. ولقد جاءت الشريعة المحمدية بتحريم اتباع طريقتهم وتحريم التشبه بهم فقد قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال الله جل وعلا: ألم يعن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ففي هذه الآيات النهي عن اتباع طريق المغضوب عليهم واتباع طريق الضالين واتباع طريق المشركين واتباع طريق الكافرين، فإن الله جل وعلا قد نهى عن ذلك، فقال: ولا تكونوا كالذين نسوا أنفسهم فأنساهم الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. كذلك قال: ألم يعلم الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فلا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب قبل وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه عند أحمد عند أبي داود أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد صحح هذا الحديث الحاكم رحمه الله وجود إسناده ابن تيمية رحمه الله، كذلك حكم صحته الألباني رحمه الله: من تشبه بقوم فهو منهم عياذا بالله. فذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لاتبعتوهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فهذا فيه النهي عن اتباع طريقة اليهود والنصارى، وفيه التحذير حتى أنهم دخلوا جحر رب فدخلتموه. كذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبه كذلك بالنواقص كفارس والروم وما يكون عند الأعاجم من النقص، فإنه قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال من حيث أبي هريرة كما جاء في الصحيح صحيح البخاري:
credit remaining 12 pounds 93.
ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. فقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشريعة جاءت التحذير من التشبه بالكفار من التشبه بكل ناقص، كما سمعنا من الأدلة الشرعية عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كذلك ما جاء في كتاب الله جل وعلا. معاشر الفضلاء، إن التمسك بالإسلام والعمل به فيه العزة في الحال والمآل، كما قال الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن كان وكذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لذلك العزة في الإسلام والعزة في التقوى، ومن لا تقوى له كما قال أهل العلم لا عزة له. وإذا تقرر هذا فما بال بعض المسلمين يلتمس العزة بغير الإسلام فيقلدون الكفار في عقائدهم أخلاقهم وسلوكهم وفي عوائدهم الذميمة. ما بال بعض المسلمين يحتفلون بأعياد النصارى كعيد ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام أو عيد رأس السنة، فإن هذه الاحتفالات وهذه المشاركات تخالف ما جاء في الشريعة الإسلامية، وهذا حال بعض المسلمين أطلعهم الله، مع أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يحرص كل الحرص على أن تخالف أمته اليهود والنصارى في كل شيء، حتى قال عنه اليهود أنفسهم كما يرويه أنس رضي الله عنه كما صح ذلك عند مسلم أن اليهود قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ما يريد هذا الرجل يعني نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. معاشر الأحبة، عند بعض الناس شبهة ألا وهي أن بعض اليهود وبعض النصارى قد يهنئوننا بأعيادنا في عيد الفطر في عيد الأضحى. من باب رد الجميل وكما يقول بعضهم ومن باب التسامح نهنئ الكفار بأعيادهم، وهذه الشبهة شبهة إبليسية وشبهة شيطانية، وقد أجاب عن هذه الشبهة أهل العلم رحمهم الله، ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه قد قال إن تهنئة الكفار بأعيادنا فهي تهنئة منهم بالحق، فندين الإسلام حق، هذه الشريعة حقة، فهي تهنئة منهم لعيد أعيادنا لعيد الفطر وعيد الأضحى تهنئة بالحق، وأما تهنئتنا لأعيادهم فهي تهنئة بباطلهم الذي يحمل الرضا عياذا بالله بما هم عليه من الشعائر الباطلة وما هم عليه من الشعائر الفاسدة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله قال وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في من يهنئ الكفار بأعيادهم قال فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم.
Credit remaining 12 pounds 34 pence.
قال ابن القيم رحمه الله وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، وهذا حق، فإن الأئمة رحمهم الله من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم نقل عنهم تحريم التهنئة بشعائر الكفر المختصة به. ذكر ابن القيم رحمه الله يقول أما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، ثم مثل ابن القيم رحمه الله فقال مثل أن يهنئهم بأعيادهم. الطيب رحمه الله وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، وهذا حق. فإن الأئمة رحمهم الله من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم نقل عنهم تحريم التهنئة بشعائر الكفر المختصة به. ذلك ابن القيم رحمه الله يقول: أما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق. ثم مثل ابن القيم رحمه الله فقال مثل أن يهنئهم بأعيادهم. القيم رحمه الله وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، وهذا حق. فإن الأئمة رحمهم الله من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم نقل عنهم تحريم التهنئة بشعائر الكفر المختصة به. ذلك ابن القيم رحمه الله يقول: أما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق. ثم مثل ابن القيم رحمه الله فقال مثل أن يهنئهم بأعيادهم. القيم رحمه الله وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، وهذا حق. فإن الأئمة رحمهم الله من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم نقل عنهم تحريم التهنئة بشعائر الكفر المختصة به. ذلك ابن القيم رحمه الله يقول: أما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق. ثم مثل ابن القيم رحمه الله فقال مثل أن يهنئهم بأعيادهم. القيم رحمه الله وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، وهذا حق. فإن الأئمة رحمهم الله من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم نقل عنهم تحريم التهنئة بشعائر الكفر المختصة به. ذلك ابن القيم رحمه الله يقول: أما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق. ثم مثل ابن القيم رحمه الله فقال مثل أن يهنئهم بأعيادهم. القيم رحمه الله وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، وهذا حق. فإن الأئمة رحمهم الله من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم نقل عنهم تحريم التهنئة بشعائر الكفر المختصة به. ذلك ابن القيم رحمه الله يقول: أما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق. ثم مثل ابن القيم رحمه الله فقال مثل أن يهنئهم بأعيادهم. القيم رحمه الله وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق.
قال ابن القيم رحمه الله: وأما التهنئة بالشعر الكفري المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وقومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنئ بهذا العيد فنحو، فهذا إن سلم قائله من المحرمات، هو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للخير. ثم قال رحمه الله: التهنئة بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب ألو
أرسل
عند الله وأشد مقتا من تهنئة من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحو ذلك. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لبغض الله جل وعلا ولسخط الله جل وعلا. ولقد أكثر أهل العلم رحمهم الله في نقل التحذير من أعياد الكفار والمشاركة فيها، العلماء رحمهم الله أكثر النقولات وأكثر النقل في التحذير من أعياد الكفار ومن مشاركة الكفار في أعيادهم. فقد جاء عن مجاهد وعن الربيع بن أنس وعن أبي يعلى وعن غير من العلم في قول الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور قالوا إن الزور هي أعياد المشركين. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما روى ذلك عبد الرزاق المصنف والبياقي والسنن أن عمر قال: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيد فإن الصفة تنزل عليهم. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. وسئل العلامة ابن باز رحمه الله هذا السؤال، إنه سئل هذا السؤال قال السائل: في الأيام القريبة القادمة يحتفل الكفار بأعيادهم التي منها عيد الكريسماس وعيد رأس السنة وغيرها، وأنا في دائرة حكومية معنا بعض النصارى أعطوا إجازات لحضور وإقامة أعيادهم، ورأيت الخطابات التي وجهت لهم التهنئة والتبريك من بعض الناس، فما هي النصيحة؟ فجاء رحمه الله قال: هذا لا يجوز، تهنئة الكفار بأعيادهم شفاهة أو عن طريق الهاتف أو بأوراق تطبع، كل هذا منكر لا يجوز للمسلم لا في بلاد الإسلام ولا في غير بلاد الإسلام. لا يهنئهم بأعيادهم ولا يشاركهم فيها ولا يعمل معهم فيها ويعينهم عليها، لأن هذا من الإعادة على الباطل، فلا يشترك معهم ولا يعينهم ولا يهنئهم بأعيادهم الباطل. انتهى كلامه رحمه الله. فأهل العلم قاطبة على تحريم ذلك، وإن في مشاركة النصارى بأعيادهم إن مشاركة النصارى في أعيادهم يورث ذلك، وتورث هذه المشاركة نوع محبة ومودة وموالاة، وجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. كذلك قد يوجب ذلك سرور القلوب وانشراح الصدور بما هم عليه من باطل. واعلموا وفقكم الله أن المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة من العقائد الفاسدة، والواجب علينا معاشر الفضلاء أن نبتعد عن مشابهة الكفار وأن نحذر من ذلك أشد الحذر، وأن نعلم أبناءنا ذلك وأن نعلم بناتنا ذلك وأن نعلم زوجاتنا ذلك، وأن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وأن نأمر ونحذر الناس من مشابهة أو هيئاتهم أو أحوالهم التي هي من خصائصهم، وأن لا ننشغل بمثل هذه الأمور التي فيها الضرر علينا في ديننا ودنيانا وأن لا نضطر من حال الدنيا. فبعد الشباب هرم قليل أو موت أقرب، وبعد الموت بعث وجزاء، ثم نجد ما قدمنا إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نعمر أوقاتنا بطاعة الله جل وعلا، وأن نعمر أيامنا بطاعة الله جل وعلا، وأن نبتعد عن معصية الله جل وعلا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حتى وسائل كانوا انترنت وبدايه سيرك.